خرج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحو 1000 رجل، منهم الثلث تقريبا من المنافقين. ولما كانوا في أثناء الطريق بين المدينة وأحد رجع المنافقون، لأنهم لم يخرجوا لله، رجعوا وقالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال الله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فالحاصل أنه ينبغي للمسلم إذا من الله عليه بعمل مما يتعبد به لله من عبادات خاصة كالصلاة أو عبادات متعدية للغير كطلب العلم، ألا يتقاعس وألا يتأخر ليستمر، فإن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن إرشاده: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. والله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأما الأحاديث، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق ثمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب استحباب طلاقة الوجه، يعني عند اللقاء. إذا لاقى الإنسان أخاه فإنه ينبغي له أن يلاقيه بالبشر وطلاقة الوجه وحسن المنطق، لأن هذا من خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يعد هذا تنزلا من الإنسان، ولكنه رفعة للإنسان وأجر له عند الله عز وجل، واتباع لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم البشر كثير التبسم صلوات الله وسلامه عليه. فالإنسان ينبغي له أن يلقى أخاه بوجه طلق وبكلمة طيبة، لينال بذلك الأجر والمحبة والإلفة والبعد عن التكبر والترفع على عباد الله. ثم ذكر المؤلف آيات منها قوله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. اخفض جناحك يعني تنازل وتواضع للمؤمنين، لأن المؤمن أهل لأن يتواضع له. أما الكفار فقد قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. لكن الذي يتلقى بالبشر وطلاقة الوجه هو المؤمن. أما الكافر فإن كان يرجى إسلامه إذا عاملناه بطلاقة الوجه والبشر فإننا نعامله بذلك رجاء إسلامه وانتفاعه بهذا اللقاء. وأما إذا كان هذا التواضع وطلاقة الوجه لا يزيده إلا تعاليا على المسلم وترفعا عليه، فإنه لا يقابل بذلك. ثم إن طلاقة الوجه توجب سرور صاحبه، لأنه يفرق بين شخص يلقاك بوجه معبس وشخص يلقاك بوجه منطلق. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه منطلق. فهذا من المعروف لأنه يرسل السرور على أخيه ويشرح صدره، ثم إذا قارن ذلك الكلمة الطيبة صار بذلك مصلحتان: طلاقة الوجه والكلمة الطيبة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمر، يعني اجعلوا بينكم وبين النار وقاية ولو بشق تمرة بالصدقة، يعني لو أن تتصدقوا بنصف تمرة فإن ذلك يقيكم من النار إذا قبلها الله عز وجل، فإن لم يجد فبكلمة طيبة، كلمة طيبة مثل أن تقول له: كيف أنت؟ كيف حالك؟ كيف إخوانك؟ كيف أهلك؟ وما أشبه ذلك، لأن هذه من الكلمات الطيبة التي تدخل السرور على صاحبه، فكل كلمة طيبة فهي صدقة لك عند الله وأجر وثواب، وتعد في من أخلاقهم حسنة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، وقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. والله موفق. نعم. لأن الكافر إذا مات على الكفر فإنه يجوز أن يلعن، إلا أن يكون له أقارب من المسلمين ويحزنهم ذلك فلا تلعن، وأما إذا كان حيا فإنه لا يجوز لعنه حتى لو هو من أكفر الناس، يعني لا يجوز أن تلعن مثلا رؤساء الكفر الآن، لأنه يمكن أن يهديه الله ويكون من خيار عباد الله، ولكن لك أن تلعن الكافرين عموما، لعنة الله على الكافرين، على الظالمين، على الكاذبين وما أشبه ذلك. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. رواه أبو داود.
النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب استحباب إيضاح الكلام وتكراره حتى يفهم عنه، يعني ينبغي للإنسان إذا تكلم وخاطب الناس أن يكلمهم بكلام بين، لا يستعجل في إلقاء الكلمات ولا يدعن شيئا، بل يكون كلامه فصلا بينا واضحا حتى يفهم المخاطب بدون مشقة وبدون كلفة. بعض الناس تجد يسرع في الكلام ويغمغم في الكلام حتى إن الإنسان يحتاج إلى أن يقول: ماذا تقول؟ وش تقول؟ علمني، وما أشبه ذلك. هذا خلاف السنة. السنة أن يكون الكلام بينا واضحا يفهمه المخاطب، وليس من الواجب أن يكون باللغة الفصحى، بل ولا من المستحب إذا كان الناس ينتقدون ذلك ويرونه من باب التنطع. إنما خاطب الناس بلسانه، ولكن ليكن كلامه بينا واضحا، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. فقول حتى تفهم عنه يدل على أنها إذا فهمت بدون تكرار فإنه لا يكررها، وهذا هو الواقع. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نسمع عنه أحاديث كثيرة يقولها في خطبه وفي مجتمعاته ولا يكرر ذلك. لكن إذا لم يفهم الإنسان بأن كان لا يعرف المعنى جيدا فتكرر عليه حتى يفهم، أو كان سمعه ثقيلا لا يسمع، أو كان هناك ضجة حولكم لا يسمع، فهنا يستحب أن تكرر حتى يفهم عنه. وكان إذا سلم على قوم سلم عليهم ثلاثة، يعني معناه أنه لا يكرر أكثر من ثلاثة، يسلم مرة فإذا لم يجب سلم الثانية، فإذا لم يجب سلم الثالثة، فإذا لم يجب ترك. وكذلك في الاستئذان كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستأذن ثلاثة، يعني إذا جاء الإنسان يستأذن على بيت يدق عليه الباب ثلاث مرات، إذا لم يجب انصرف. فهذا من سنة عليه الصلاة والسلام أن يكرر الأمور ثلاثا ثم ينتهي. وهل مثل ذلك الزهم إذا رن جرس التلفون ثلاث مرات أغلقته؟ يحتمل أن يكون من هذا الباب، وأنك إذا زهمت على إنسان ودق الجرس ثلاث مرات وأن تسمع ولم يجب فأنت في حل إذا أقفلت التلفون. ويحتمل أن يقال أن التلفون أبقي حتى تيأس من أهل البيت، لأنهم ربما لا يكونون حول التلفون عند زهمه، ربما يكون في طرف المكان ويحتاج إلى خطوات، والتلفون يسرع في تكرار الصوت. فلهذا ربما يقال إنه يقيد بالثلاث، وربما يقال إنه يقيد بحيث تيأس من الإجابة، وأن هذا إذا رن ورن مرات متعددة ولم يجب فقد أيس وتغلق التلفون. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان كلامه فصلا، يعني مفصلا، لا يدخل الحروف بعضها على بعض ولا الكلمات بعضها على بعض، حتى لو شاء العاد أن يحصيه لا أحصاه من شدة تأنيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الكلام. وهكذا ينبغي للإنسان أن لا يكون كلامه متداخلا بحيث يخفى على السامع، لأن المقصود من الكلام هو أفهام المخاطب، وكلما كان أقرب إلى الإفهام كان أولى وأحسن. ثم إنه ينبغي للإنسان إذا استعمل هذه الطريقة، يعني إذا جعل كلامه فصلا بينا واضحا وكرره ثلاث مرات لمن لم يفهم، ينبغي أن يستشعر في هذا أنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يحصل له بذلك الأجر وإفهام أخيه المسلم. وهكذا جميع السنن، اجعل على بالك أنك فيها متبع لنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يتحقق لك الاتباع. والله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه.
قال المؤلف النووي رحمه الله في رياض الصالحين: باب إصغاء الإنسان إلى جليسه إذا لم يكن يتكلم بشيء محرم، واستنصات العالم والمعلم الناس يعني ليستمعوا إلى كلامه. وقد سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا، والمراد إذا لم يسمع المسلم عليه فإنه يسلم أول مرة، فإذا لم يجب سلم الثانية، فإذا لم يجب سلم الثالثة ثم ترك. أما إذا رد المسلم عليه من أول مرة فإنه لا يعيد السلام مرة ثانية. أما هذا الباب ففيها أنه ينبغي للإنسان أن يكون حسن الإصغاء إلى كلام جليس إذا لم يكن يتكلم بمحرم. حسن الإصغاء أو حسن الإصغاء يكون بالقول وبالفعل، أما بالقول فألا يتكلم إذا كان جليسه يتكلم فيحصل بذلك التشويش، وأن يكون كل واحد يتكلم مع جليسه، والذي ينبغي في المجالس أن يكون الكلام كلاما واحدا حتى ينتفع الناس جميعا بما يتكلم به بعضهم. وأما الإصغاء بالفعل فينبغي إذا كان الإنسان يحدثك أن تقبل إليه بوجهه وأن لا تلتفت يمينا وشمالا، لأنك إذا التفت يمينا وشمالا وهو يحدثك نسبك إلى الكبرياء. وقد قال الله تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. فينبغي أن تصغي إليه وأن تقابله بوجهه حتى يعرف أنك قد أحسست به وأنك قد اهتممت بكلامه، إلا إذا كان يتكلم بشيء محرم كغيبة أو كلام له أو ما أشبه ذلك من الأشياء المحرمة، فإنك لا تصغي إليه بل انهه عن ذلك الشيء. فإن استمر يتكلم بالكلام المحرم ولم يصغ إلى قولك وإلى نصحك فالواجب عليك أن تقوم من مكانك وأن تفارقه، لأن الله يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثله، إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. ثم ذكر مؤلف حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له في حجة الوداع: استنصح الناس، يعني سكتهم حتى يستمعوا لما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يضرب هنا بالرفع ولا يجوز جزمها على أنها جواب النهي، بل هي بالرفع لأنها حال، يعني لا ترجعوا بعد كفارا حال كونكم يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي هذا دليل على أن قتال المؤمنين بعضهم بعضا كفر. وقد أيد هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم بالسوق وقتاله كفر، لكنه كفر لا يخرج من الملة. والدليل على هذا أنه لا يخرج من الملة قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين. والله موفق. لا إله إلا الله
اللهم لا مانع لما
أعطيت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الوعظ والاقتصاد فيه. قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وأما الأحاديث عن أبي وائل شقيق، بن سلمة رضي الله عنه قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس مرة، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم.
فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا. متفق عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب الوعظ والاقتصاد فيه. الوعظ هو ذكر الأحكام الشرعية مقرونة بالترغيب أو الترهيب، يعني أن تقول الإنسان مثلا: إنه يجب عليك كذا وكذا، فاتق الله وقم بما أوجب الله عليك وما أشبه ذلك. وأعظم واعظ هو كتاب الله عز وجل، فإن الله يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فأعظم ما يوعظ به كتاب الله عز وجل، لأنه جامع بين الترغيب والترهيب وذكر الجنة والنار والمتقين والمهملين، فهو أعظم كتاب يوعظ به. ولكن إنما يكون كذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، كما قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما من قست قلوبهم والعياذ بالله، فقد قال الله تعالى: وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وهكذا المؤمن كلما قرأ آية من كتاب الله ازداد إيمانا بالله، واستبشر بما جعل الله في قلبه من النور من هذا الكتاب العظيم. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، نعوذ بالله من ذلك. فينبغي الإنسان أن يعظ الناس بالقرآن، بالسنة، بكلام الأئمة، بكل ما يلين القلوب ويوجهها إلى الله عز وجل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه ينبغي الاقتصاد في الموعظة، يعني أن لا تكثر على الناس فتملهم وتكره إليهم القرآن والسنة وكلام أهل العلم، لأن النفوس إذا ملت كلت وتعبت وسئمت وكرهت الحق وإن كان حقا. ولهذا كان أحكم الواعظين من الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتخول الناس في الموعظة ما يكثر عليهم لئلا يملوا ويسأموا ويكرهوا ما يقال من الحق. ثم صدر المؤلف هذا الباب بقوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك، يعني إلى دين الله، لأن سبيل الله هو دين الله، حيث إنه يوصل إلى الله تعالى، فإن من سلك هذا الدين أوصله إلى الله سبحانه وتعالى. ولأن هذا الدين هو وضعه الله عز وجل وشرعه لعباده، فلهذا أضيف إليه فقيل سبيل الله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، بثلاثة أمور: أولا الحكمة، وذلك بأن تنزل الأمور منازلها في الوقت المناسب والكلام المناسب والقول المناسب، لأن بعض الأماكن لا ينبغي فيها الموعظة، وبعض الأزمنة لا ينبغي فيها الموعظة، وكذلك بعض الأشخاص لا ينبغي أن تعظه في حال من الأحوال، بل تنتظر حتى يكون متهيئا لقبول الموعظة. ولهذا قال بالحكمة، قال العلماء: والحكمة وضع الأشياء في مواضعها. الثاني الموعظة الحسنة، يعني اجعل دعوتك مقرونة بموعظة حسنة، موعظة تلين القلب، ترققه، توجهه إلى الله، تكون حسنة. إن كانت ترغيب فيها أولى فبالترغيب، إن كانت ترهيب والتخويف فيها أولى فبالتخويف والترهيب. كذلك حسنة من حيث الأسلوب والصياغة، تكون حسنة مقبولة. كذلك حسنة من حيث الإقناع، بحيث تأتي بموعظة يكون فيها أدلة مقنعة، أدلة شرعية وأدلة عقلية تسند الشرعية، لأن بعض الناس يقنع بالأدلة الشرعية كالمؤمنين الخلص، فإن الله يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. ومن الناس من لا يكتفي بالأدلة الشرعية، يحتاج أن تسند الأدلة الشرعية عنده بأدلة عقلية. ولهذا يستدل الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة في الأدلة العقلية على ما أوحاه إلى نبيه من الأدلة الشرعية. انظر مثلا إلى البعث بعد الموت. البعث بعد الموت أنكره الكفار وقالوا: من يحيي العظام وهي رميم؟ كيف يموت الإنسان؟ تأكل الأرض عظامه ولحمه وجلده، كيف يبعث؟ فأجاب الله: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. من الذي خلق هذه العظام أول مرة؟ هو الله. وإعادة الخلق أهون من ابتدائه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى. هذه أدلة عقلية، الاستدلال بالمبدأ على المعاد. وكذلك يستدل الله عز وجل على إمكان البعث بإحياء الأرض بعد موتها، فإن الله تعالى ينزل المطر على أرض هامدة قاحلة ليس فيها خضراء فتصبح الأرض مخضرة بهذا المطر. من الذي أحيا هذا النبات إلا الله؟ فالذي أحيا هذا النبات بعد يبسل وموته قادر على إحياء الموتى. ولا بد من حياة أخرى، لأنه ليس من الحكمة أن الله ينشئ هذا الخلق ويمدهم بالنعم والرزق وينزل عليهم الكتب ويرسل إليهم الرسل ويشرع الجهاد لأعداء الله ثم تكون المسألة بس دنيا تروح، ما يمكن هذا، هذا خلاف الحكمة. بل لابد من دنيا، لابد من حياة أخرى هي الحياة الحقيقية، كما قال تعالى يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. نسل الدنيا كلها لأنه ما شيء راح. الحياة الحقيقية حياة الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: وجادلهم بالتي هي أحسن. يعني إذا وعظت موعظة حسنة وصار الإنسان يجادل ولم يقبل، جادل، لا تنسحب، لكن جادل بالتي هي أحسن من حيث الأسلوب ومن حيث العرض ومن حيث الإقناع. إذا استدل عليك بدليل فحاول إبطال دليله، فإذا كان إبطال دليله يطول فانتقل إلى دليل آخر، لا تأخذ بالجدال معه، انتقل إلى دليل آخر لا يستطيع مجادلة كثير. انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما حاجه الرجل في الله: ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، يعني وأنت لا تستطيع أن تحيي وتميت، قال: أنا أحيي وأميت. يقول المجادل المعاند: كيف يحيي ويميت؟ يؤتى بالرجل مستحق للقتل فيقول: لا تقتلوه، ويؤتى بالرجل لا يستحق القتل فيقول: اقتلوه. هكذا موه للناس. فقال إبراهيم: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ولم يجادله على قوله أنا أحيي وأميت، وإلا لو جادله لقال: أنت لم تفي ولم تموت، أنت تفعل سبب الموت فيموت وهو القتل، وترفع موجب القتل فلا يقتل. لكنه عدل عن هذا لأنه يكون فيه مجادلة، إلى شيء لا يستطيع الخصم أن يتحرك. قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يقدر أو ما يقدر؟ نعم لا يستطيع. ولهذا قال فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فالحاصل أن الله يقول جادلهم في التي هي أحسن لا تنسى. وفهم من الآية أن من لا يستطيع المجادلة في التي هي أحسن فلا يجادل، لأنه قد يأتي إنسان مؤمن حقا ولا عنده إشكال لما معه من الإيمان، لكن يجادله ألد خصم فيعجز عن مقاومته، ففي هذه الحال لا تجادل، لأنك إن جادلت لم تجادل بالتي هي أحسن، اترك إلى وقت آخر أو إلى أن يأتي أحد أقوى منك بالمجادلة فيجادل، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الوعظ والاقتصاد فيه عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثك لأمي ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال فلا تأتهم. قلت ومنا رجال يتطيرون. قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب الوعظ والاقتصاد فيه وعدم الملل والسآمة على الناس فيما يعظ به. وسبق الكلام على الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الباب، وهي قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثم ذكر المؤلف أحاديث منها حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، يعني صلاة الجمعة لها خطبة، خطبتان قبلها، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. وهذا وإن كان ظاهرا في خطبة الجمعة فهو عام أيضا، حتى الخطب العارضة لا ينبغي للإنسان أن يطيل على الناس، كلما قصر كان أحسن، لوجهين: الوجه الأول أن لا يمل الناس، والوجه الثاني أن يستوعبوا ما قال، لأن الكلام إذا طال ضيع بعضه بعضا، فإذا كان قصيرا مهضوما مستوعبا انتفع الناس به، وكذلك لا يلحقهم الملل. وأما طول الصلاة فالمراد أن تكون كصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس الطول الطويلة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر على معاذ وأنكر على الرجل الآخر، أنكر على معاذ إطالته في صلاة العشاء، وأنكر على الرجل الآخر إطالته في صلاة الفجر، وقال: أيها الناس إن منكم منفرين. فالمراد بطول الصلاة هنا الطول الذي يوافق صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا إذا كان الإنسان إماما، أما إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ولا أحد يمنعه، لأنه هو يعامل نفسه بنفسه. ثم ذكر المؤلف نعم ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة. أطيلوها كما ورد واقصروا الخطبة، لكن لا بد من خطبة تثير المشاعر ويحصل بها الموعظة والانتفاع. ثم ذكر المؤلف حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه بينما هو مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي إذ عطس رجل من القوم فقال: الحمد لله. فقال له معاوية: يرحمك الله، لأنك إذا سمعت العاطس يحمد الله بعد عطاسه وجب عليك أن تشمت، أن تقول: يرحمك الله، حتى ولو كنت تقرأ أو كنت تطالع أو تراجع. أما في الصلاة فلا يجوز، لأن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولهذا أنكر الناس بأعينهم على معاوية فرموه بأبصارهم، فقال: واثق أمي، ماذا صنعت؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم يسكتونه فسكت ومضى في صلاته. فلما انصرف من الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، لا قبله ولا بعده، والله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، وإنما خاطبه بلطف وقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال. فهذه موعظة قصيرة مفيدة انتفع بها معاوية ونقلها إلى من بعده. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس أن يلتفت المصلي أو ينظر إذا كان ذلك لمصلحة أو حاجة، وإلا فالأفضل أن يكون نظره إلى موضع سجوده، وفي حال الجلوس يكون نظره إلى موضع إشارة، لأن الجالس في التشهد أو بين السجدتين يرفع إصبعه قليلا ويشير بها عند الدعاء، فيكون نظره إلى موضع إشارته. وأما في حال القيام والركوع فينظر إلى موضع سجوده، وقال بعض العلماء: ينظر تلقاء وجهه. والأمر في هذا واسع، إن شاء نظر إلى موضع سجوده وإن شاء نظر تلقاء وجهه، لكن إذا حصلت حاجة والتفت فإن ذلك لا بأس به. وفيه أيضا أن العمل اليسير في الصلاة لا يضر، لأن الصحابة جعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أنه قال: إذا نابكم شيء فليسبح الرجال وتصفق النساء. وفيه دليل على أن الكلام في الصلاة لا يجوز وأنه مبطل لها، إلا إذا كان الإنسان جاهلا أو ناسيا أو غافلا. فمثلا لو أن أحدا سلم عليه وأنت تصلي، أو طق الباب وأنت تصلي، فقلت غافلا ادخل، او قلت عليكم السلام ناسيا او غافلا، فصلاته صحيحه، لان الله لا يؤاخذ الانسان بالجهل او بالنسيان او بالغفله، لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ومن ذلك من فوائد الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وانه يعلم بالرفق واللين، وهذا هديه وهو اسوه امته. فالذي ينبغي للانسان ان ينزل الناس منازلهم، المعاند المكابر يخاطب بخطاب يليق به، والجاهل الملتمس للعلم يخاطب بخطاب يليق به. ومن فوائد هذا الحديث أن الصلاة لا يصلح بها شيء من كلام الآدميين، وإنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، وقراءة القرآن أو كما قال. والصلاة كما نعلم فيها قراءة القرآن، فيها تكبير، فيها تسبيح، فيها دعاء، فيها تشهد، حسب ما هو معروف عند المسلمين. وفيها الثناء على الواعظ إذا كان عظته جيدة وليس فيه عنف، لأن هذا يشجع أهل الوعظ. إذا كان سنتحدث ويمدحه في المجالس، فلان سهل لين يعظ بسهولة ويسر، هذا يشجع أهل الوعظ على أن يلتزموا بهذه الطريقة. ويأتي إن شاء الله بقية كامل الحديث.
لا إله إلا الله ولم يكن
له لا
حول
ولا قوة إلا بالله. اللهم لا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الوعظ والاقتصاد فيه عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بينا أنا وصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكن أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم. رواه مسلم.
قال المؤلف النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب الوعظ والاقتصاد فيه في سياق حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه الذي تقدم الكلام على أوله حتى بلغنا إلى قوله رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وإن الله تعالى قد جاء بالإسلام. قال هذا الكلام ليبين حاله من قبل وحاله من بعد، وليتحدث بنعمة الله عليه، حيث كان في جاهلية لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما جرت به العادات بينهم، وجاء الله بهذا الإسلام النور المبين والفرقان العظيم، فبين الحق من الباطل، وبين النافع من الضار، وبين الإيمان من الكفر، والتوحيد من الشرك، إلى غير ذلك مما من الله به على هذه الأمة بالإسلام. ثم قال رضي الله عنه: وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتوا. الكهان كانوا رجالا تنزل عليهم الشياطين الجن بما يسمعون من خبر السماء.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة
يحدثون الناس
أن نلقاكم
بما أخبرت به الشياطين
مؤسسة الاستقامة
ويضيفون إلى الخبر
للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلاله